الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تحدثنا بالدرس الماضي السلام عن مسألة الطهارة بالنبيذ اعتمادا أو رجوعا إلى رواية عبد الله بن المغيرة عن الصادقين أو بعض الصادقين عليهم السلام. بينا بالأمس أن هناك عدة طرق في التعامل مع هذه الرواية جرى عليها فقهاء الطائفة المحقة. التعامل الأول حملت على التقية، وممن حملها قرأنا كلام الحر رضوان الله عليه في الوسائل، وتكلمنا عن موارد التقية، وذكرنا أن من اللوازم أن تكون التقية قد وردت أن مسألة أي مسألة إذا وردت لا تنسجم مع القواعد العامة عند الإمامية فنلاحظ انسجامها مع فتاوى أو قواعد المذاهب الأخرى بشرط عدم المندوحة، يعني عدم إمكان التخلص أو وجود مبررات للتقية، فإن التقية بنفسها لا تصح إلا لوجود مبرر لها، باعتبار أن التقية ليست هي حكم أولي، وإنما وردت في رواياتنا بالعنوان الثانوي، يعني هناك حكم أولي وهناك حكم وعنوان ثانوي. الحكم الأولي ثابت، بعدين هناك بحث أن التقية ترفعه أو لم ترفع، هذا بحث ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في رسالة مستقلة كتبها بعنوان التقية رحمه الله تعالى، وقد فصل فيها هل أن المكلف عندما يكون تكليفه العمل بالتقية أو أن المفتي إذا أفتى تقية مع وجود المبرر الذي هو ملاك للتقية، إما ملاك تام وإما جزء ملاك بتفصيل في محله، على كل حال هل معنى ذلك أن الحكم الثانوي يقوم مقام الحكم الأولي فيكون كأنما أو هو حكم أولي أو لا، أنه ينزل منزلة الحكم الأولي، يعني باقي الحكم الأولي على حاله غاية ما في الأمر. التقية تغير والتكليف فلا يتنجس في حقه التكليف الأول إذا كان حراماً أو غير ذلك، فهو غاية ما في الأمر أن التقية تفيد البراءة، براءة المكلف. على كل هذا تفصيل في محله، أكثر من هذا التفصيل يوجد بعد بتفصيلات كثيرة، ولكن في هذا المقام هل ينطبق عليه هذا العنوان أو لا ينطبق عليه عنوان التقية بعد ما كل ما تحدثناه عن التقية؟ أولا لنرى فتوى فقهاءهم في ذلك الزمان المعاصر للإمام، لأن قلنا أن التقية لو جاءت بفتوى متأخرة عن المعصوم فحينئذ لا يمكن أن نجر الرواية على التقية ونحملها على التقية. ليش؟ لأن هذا السلوك الذي صار بعد الأئمة لم يكن موجودا في زمانهم. التقية ليست هي حكم أولي، وإنما هو حكم ثانوي، فلا بد أن تكون الفتوى معاصرة للإمام عليه السلام حتى يمكن أن نحملها عليه. الآن القول بجواز الوضوء بالنبيذ، هناك كلام مفصل، أنقل مختصرا ما ذكره بعض المحققين رضوان الله عليهم في هذا المقام. الكلام موجود، مفصل موجود. أولا في حلية النبيذ وشرب النبيذ، هذا في بحث الأشربة نبحثه، هل يجوز أو لا يجوز، ما هو من مقصود من حقيقة النبيذ. هناك رأي فقهي بجواز النبيذ، اعتمدوا على روايات رووها كما في سنن البيهقي عن عمر إنه كان يشرب النبيذ، وعندما قتل قالوا له، قال له الطبيب اشرب شرابا، قال اتوني بالنبيذ، فشرب النبيذ فخرج مع دمه، فلم يعرفه الطبيب هذا دم ام نبيذ، فقالوا له اشرب لبن، فشرب اللبن فخرج ابيض، فقال اوصي يا عمار فانك ميت، فان هذا الجرح في مكان لا يمكن علاجه. هذا يستدلون به على شرب النبيذ، على جواز شرب النبيذ. الآن لسنا في طبعا في سنن البيهقي موجود وفي غيره، لسنا بصدد بيان الجواز، وإنما في صدد بيان جواز الوضوء بالنبيذ. الآن الرأي السنة غير الشيعة في جواز الوضوء في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله ذكر لا يجوز، الطوسي رحمة الله عليه، لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة، شرط وضع فيه المسكرة. ثم قال بعد ذلك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء. هذه تشبه فتوى ابن أبي عقيل بجواز الوضوء بالنبيذ مع عدم وجود ما. حينئذ هذه الرواية تشبه هذه الرواية، وجه الشبه لأنه قال بالتمر، نبيذ التمر، النبيذ يظهر منه بدون معرفة مني بتفاصيله هناك نوعان من النبيذ، نبيذ العنب ونبيذ التمر. هذا الذي قال بالتمر ليش قال به أبو حنيفة؟ هو بس ما قايل هنا، لكن الفقيه عندما يريد أن يعرف قول أبي حنيفة سبب تخصيصه بالتمر لوجود الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى أن يوضع وينبذ كما في الرواية في مائه تميرات، وفي بعض الروايات واحدة أو اثنين أو أكثر، فكان يوضع يتغير طعم الماء باعتبار أن الماء كان مج، ماء آبار مج ما يقدر على شربها، قال لهم انبذوا. وكان كما في رواياتهم هذه كان يتوضأ من هذا الماء الذي انبذ له. هذا الماء سمي بنبيذ. سبق هذه الرواية تحدثت عن التمر، لم تتحدث عن نبيذ العنب، فربما فتوى أبو حنيفة اعتمادا على هذه الرواية التي تحدثت عن نبيذ التمر، لذلك اشترط التمر. لكن لماذا اشترط أن يكون هذا مطبوخ؟ فهذا ما له وجه هنا ولم يذكر له وجه، وهو قول أبي يوسف. أبو يوسف أيضا هو تلميذ أبو حنيفة، بل هو حامل رأيه. وقال الأوزاعي يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة. الأوزاعي بنفسه إمام، ما أدري كان معاشر للأئمة أو لا، ما أدري، وقبره موجود في بيروت لحد الآن، ومن كبار أئمتهم. ثم بعد ذلك وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان الثوري، سفيان الثوري معاشر للإمام عليه السلام، وكان في زمانه إماما، وقد عدوه من أصحاب الإمام الصادق وممن روى عنه، وغير سفيان. وفي المحلى لابن حزم، وهو من كتاب ابن حزم من علماء السنة بس الظاهريين، إمام كان قائم بنفسه له مذهب خاص به، كما الأوزاعي له مذهب خاص به، هي كانت مذاهب متعددة، بعد ذلك جمعهم الخلفاء العباسيون على أربعة. أخواننا السنيون كانوا مذاهبهم كثيرة، الطبري صاحب التفسير كان إماما من أئمتهم. زين، ابن حزم سموه إمام الظاهريين. كيف أكو مثلا إمام الرأي وهو أبو حنيفة، إمام الظاهر مذهب اسمه الظاهر، كان ابن حزم عنده كتب لحد الآن موجودة، أشهرها بالفقه المحلى موجود عند أيضا الملل، الفصل في الملل والنحل عدة أجزاء في العقائد. هناك ابن حزم حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ، لم يجوز الوضوء بالنبيذ، قال وهذا قول مالك، مالك يعني إمام المالكية، والشافعي وأحمد يعني أحمد بن حنبل، وداود، وقال به الحسن، الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، هو الذي أسس مذهب أبي حنيفة على ما يقول، وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وبثور وغيرهما، كل من أئمة الجماعة. وقال وغيرهم، وعن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ولا يتيمم مع وجوده، يعني يوجد ماء تتوضأ بالماء، ما يوجد ماء فحينئذ تتوضأ بالنبيذ، تتيمم يقول لا ما تتيمم، ما طول أكو نبيذ لا تتيمم، هذا رأيه. وقال الأوزاعي لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر، فإن كان مسكرا فلا يتوضأ به. وقال حميد صاحب الحسن بن حي نبيذ التمر خاصة يجوز التوضأ به، والغسل المفترض يعني الواجب في الحضر والسفر، وجد الماء أم لم يوجد، ولا يجوز ذلك يعني الوضوء والغسل بغير نبيذ التمر، وجد الماء المكلف أم لم يوجد. وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه إن نبيذ التمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به ويغتسل فيما كان خارج الأمصار والقرى خاصة عند عدم الماء، فإن أسكر فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به والغسل كذلك حتى لو أسكر، فإن كان نيئا يعني غير مطبوخ لم يجوز استعماله أصلا في ذلك، ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك لا عند عدم الماء ولا في الأمصار ولا في القرى أصلا. وإن عدم الماء ولا بشيء من الأنبذة غير نبيذ التمر لا في القرى ولا في غير القرى ولا عند الماء. والرواية الثانية عن أبي حنيفة أنه قال إن جميع الأنبذة يتوضأ بها ويغتسل إلى آخره. هذا الخلاف حتى في زمان الإمام عليه السلام أو الأئمة عليهم السلام كان موجود حتى عند أبي حنيفة أن التوضؤ بالنبيذ وهل يجوز أو لا يجوز، حتى عند أبي حنيفة نسب إليه قولان. لاحظنا اختلاف القوم فيما بينهم بالفتوى، إذن نحن اشترطنا موافقة الرواية لكلامهم حتى تحمل على التقية، هذا أولا. ثانيا قلنا بأن التقية لا تصح أو لا يمكن حمل الرواية عليها مع وجوب المندوحة يعني إمكان التخلص، حتى أن هناك اختلاف بينهم مثل مالك فإنه لم يجوز الوضوء بالنبيذ، مالك لم يجوز الوضوء بالنبيذ، ومعنى ذلك عدم أنه لم توجد ضرورة لفتوى التقية. وعليه من خلال هذا الذي قرأناه وعلمناه فحمل رواية عبد الله بن المغيرة على التقية لا وجه له، كما فعل الحر وغيره من أساطين الطائفة رضوان الله عليهم، حملوا رواية عبد الله بن المغيرة على التقية لا وجه للتقية لأن شروط التقية لم تتحقق هنا. زين، إذن كيف نعمل بهذه الرواية؟ عندنا حلان. الحل الأول هو نناقش في معنى النبيذ، ما هو المقصود من النبيذ في هذه الرواية كما جاء في الوسائل. النبيذ الذي ورد في هذه الروايات قطعا غير المشكر، هذا أولا. ليش؟ لأن يشترط في الماء ماء الوضوء والغسل أن يكون طاهرا كما دلت عليه الروايات، بل أصبح كما قال البعض من الفقهاء أن شرط طهارته من الضروري الذي لا يبرهن. هذا إن شاء الله بالمستقبل نقرأ، نشوف عندما نقرأ الشرط في الوضوء أن يكون طاهرا ما هو الدليل على هذا الشرط، وهو لزوم أن يكون طاهرا ولا يكون نجس. فهو قد خرج من البحث، النبيذ النجس قد خرج عن البحث، وهذا النبيذ النجس يعني المسكر. المسكر البحث في نجاسة النبيذ سوف يأتينا إن شاء الله في أثناء البحث، وهو في نجاسة الخمر. هل أن الخمر نجس؟ الخمر حرام شرب، بعضهم يربط بين الحرمة والنجاسة. لا، ليس محل خلاف، بل اتفاق المسلمين جميعا، فهو من ضرورات الدين. منكره إذا استلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، أعوذ بالله. يعني ينكر ضرورة من ضرورات الدين، من ضرورات الدين حرمة شرب الخمر. ولكن الكلام في نجاسة الخمر، هل أن الخمر نجس أو أن الخمر ليس نجس؟ هذا مطلب إن شاء الله ندرسه ونقرأه، يجي في هذه المسائل القادمة. وما هي الأدلة على نجاسة الخمر؟ فيه قولان. القول الأول بنجاسته مطلقا، وهو كل خمر فهو نجس، إلهم أدلة. القول الثاني وهو نجاسته إذا كان مصنوعا من العنب فقط. إذا صنع الخمر من العنب فهو نجس، أما إذا صنع الخمر من غير العنب كما يقال هناك صناع له من التفاح ومن التمر وحتى في زماننا من الحجر الصناعي، هذا اللي فحم الحجري، هذا الذي يقال له مو صناعي، الفحم الحجري أيضا يصنع من بعض أنواع الخمور. على كل هذا الرأي الثاني ينص على نجاسة الخمر المصنوع من العنب. دليلهم شنو؟ هم رواية مذكورة نذكر تفصيلا في محلها. فعليه هل خمر مورد وفاق؟ تأتي المسألة الثانية، وهو المسكر إذا كان غير خمر. المسكر إذا لم يكن خمرا، كما بعض الأعشاب يزعم بأنها مسكرة، هذا قلنا سابقا يسأل بها أهل الاختصاص، مثل الحشيشة. الحشيشة يزعم أنها مسكرة بعكس الترياك، الترياك يقال أنه ليس بمسكر، طبعا الإسكار وعدم الإسكار هذه مسألة موضوعية، المكلف يبحث عنها ويسأل عنها أهل الخبرة، أعوذ بالله، الذين هم خبرة إما أطباء وإما هم متعاطين، أعوذ بالله. زين، فهذا إذا كان غير مسكر تنقسم إلى قسمين، إلى مائع وإلى جامد. الجامد مثل الحشيشة، الحشيشة جامدة، المعروف والمشهور بل الأشهر حتى قيل لا خلاف بينهم هو طهارة المسكر إذا كان جامدا، يعني أن هذه النبات المسكرة غير نجسة حتى لو كانت مسكرة. طبعا هو نفس النبات لا يسكر، الظاهر يدخلوا لعمليات صناعية يحولوا إلى طريقته الخاصة، صر مخدرات أعوذ بالله. أما لو كان مائعا سائلا فهنا رأيان، رأي بالنجاسة فيلحق ويلحق بالخمر على القول بالنجاسة المطلقة، النجاسة المطلقة، الذي يقول بنجاسة الخمر على الإطلاق يلحقون بالخمر المسكر المائع. والدليل على هذا النجاسة لا يوجد دليل خاص به، وإنما يجعلونه من أفراد الخمر مثل الفقاع البير أجلكم الله. الكلام في النجاسة ليس الحرمة، الحرمة ثابتة لا نتحدث عن الحرمة. المسكر إن كان مائعا حتى على القول بطهارته فهو حرام، مثل البيرة، البيرة أجلكم الله على القول بطهارتها فهي حرام، فهناك قول بأنها نجسة وهناك قول بأنها طاهرة، وإن كانت حراما مثل الحشيشة، شرب الحشيشة حرام لكن نجس أو لا نجس مسألة أخرى. حينئذ نرجع لأصل تشقيق المسألة، الأنبذة النجسة لا يجوز التطهير بها أصلا سواء على كل قول من الأقوال، مع وجود الماء عدم وجود الماء إلى آخره، فهي غير مشمولة بهذه الرواية الشريفة. تبقى الأنبذة غير المسكرة، غير المسكرة ما وجه حرمتها؟ حرام إذا شنو؟ إذا أسكرت، إذا مو مسكرة، إذا لم تكن مسكر، حتى كثيره غير مسكر كما في الرواية، ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. إذا واحد أجلكم الله يشرب الأربع، يشرب ذاك العاصي أربع خمس بطالة، أجلكم الله وأجاركم وأجارنا وأجار المسلمين يسكر، لكن إذا شرب بطل ما يسكر، هذا ما طول يسكر بالكثرة يحرم شنو؟ القلة. هذا مورد وفاق. أما لو كان الكثير والقليل لا يسكر، كثيره وقليله لا يسكر، فقط اسم نبيذ، فهنا نبحث بهذا العنوان مثل هذه المسألة، ما المقصود بالنبيذ هنا؟ حينئذ دليل الحرمة على المسكر فقط حرمة الشرب، أما غير المسكر لا يوجد دليل على حرمته. نعم إذا كان كثيره مسكر، الآن مثلا أكو يسموها جلكم الله بيرة إسلامية، هاي اللي سووها بالسعودية وكاتبين عليها بيرة خالية من الكحول، بعضهم يشربها وين كتب عليه بيرة؟ يقول لي ليش؟ يقول لي أن هذه هو مو بيرة حقيقية، لأن البيرة الحقيقية كثيرها مسكر، هذا غير مسكر. هذا الكلام غير ماء الشعير. البيرة بكلها إسلامية غير إسلامية فيها إسكار، فهي حرام فقاع. نعم الذي لا يحرم مثل ماء الشعير، ماء الشعير غير البيرة، غير البيرة تركيبا غير. النبيذ نفس الشيء، مرة يكون نبيذ مثل هذه البيرة حرام، ومرة يكون لا مثل ماء الشعير بس اسمه نبيذ، اسمه نبيذ، موجود مثل هذا النبيذ أو لم يوجد. هذا الكلام، في وجود مثل هذا النبيذ أو لا يوجد مثل هذا النبيذ، هذا الذي نجده في الرواية المروية بالإسناد عن سماع بن مهران عن الكلبي النساب المعروف. طبعا هذا الكلبي بعضهم يقول شيعي، بعض يقول لا مو شيعي. إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام، يظهر أنه كان معاصرا للإمام عليه السلام، عن النبيذ، فقال الإمام حلال. شنو النبيذ؟ ما قال الإمام، سأل عن النبيذ يعني شرب النبيذ، الإمام فأجابه حلال. فقال الكلب إننا ننبذه فنطرح فيه العكر. العكر يعني شلون احنا نسميه، هاي المادة اللي مثلا خلق قديم يحطوا له ما ادري شنو، يعفونه او فشيء بحيث يتحول الى مسكر، يتغير طعمه، يتغير طعمه. هذا مثل الخل، يكون تخلي له خل قديم، يعني تجيب التمر وتحط عليه خل حتى يتحلل، ولا بهالشكل ما يتحلل. شلون العجين نحط له خمرة، هذا مثل الخمرة يحطوا له، هذا يسموه عكر. العكر هو هذه المادة الأساسية اللي تغير حقيقة هذا الذي يسمى نبي. يقول نحط له عكر وما سوى ذلك، عكر وشيء آخر. فقال الإمام عليه السلام شه 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 شه، هي عبارة تعطي بمعنى الاستقباح، شو مثل نقول احنا شنو هذا مثلا تعبيرنا تلك الخمرة المنتنة، هاي خمرة منتنة، قلت جعلت فداك، فأي نبيذ تعني؟ من تقول حلال، شنو المقصود من النبيذ؟ فقال عليه السلام إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء. هذا الماء ماء آبار، بالصيف يصير شح، طعم الماء يصير شنو؟ مالح، مج، وفساد طبائعهم، هاي أثر على مزاجهم، لأن هذا واحد من يشرب ماء مالح يعني نفسيا ينقبض يتأذى، بس مجبور في سوي. فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن. الشن مثل الحب العدن الآن، قربة كبيرة كان يحطون بها المي حتى تبرد، يبرد ويحفظ المي، هاي يسموه الشن، يشيل ويذب التمر. فمنه شربه ومنه شنو طهوره، هذه واضحة، هاي مؤيدة لرواية عبد الله بن المغيرة إلى حد ما. فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف، من تقول بكفه كم تمره؟ فقال ما حمل الكف. فقلت واحدة أو اثنتين. فقال عليه السلام ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين. فقلت وكم كان يسع؟ شقد هذا حجم المي؟ الشن شقد يأخذ مي؟ فقال ما بين 40 إلى 80. المي في ذاك الزمان كانوا يحاسبوه مرة بالحجم ومرة يحسبوه بمن؟ بالثقل. ولذلك عدنا في بحث الكور اختلفت الروايات في مقدار الكور باختلاف المقادير. قال له شقد هذا؟ فقال عليه السلام ما بين 40 إلى 80 إلى ما فوق ذلك. فقلت بأي الأرطال؟ هاي 40 رطل. بأي؟ لأن أكو أنواع الأرطال. إحنا في زمان قديم يعني أنا عاشرت هذا، كان الميزان متنوع حتى في النجف، كان عدة أنواع من الميزان، مو ميزان واحد يعني معروف ذاك الزمان، هم نفس الشيء. فقال أرطال مكيال العراق، وذلك بعض الفقهاء يسمي يقول كذا رطل عراقي، يعني بمكيال أهل العراق. وله أوزان مذكورة في مسألة الكر، بحث الكر. زين، المقصود من هذه الرواية الشريفة تفسر الرواية مال عبد الله بن المغير أن المقصود من النبيض إذا هذا النوع من الماء الذي فيه تمر أو تمرتين، فتحب مي بتمر أو تمرتين شوي غير طعمه يصير به حلاوة، هذا المقدار منه يكون هو نبيذا. تكملت بالدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة